الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على المسائل الباب الثاني،
نعم، باب من حقق التوحيد.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، فيه مسائل. الأولى، معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، يعني في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى، معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذه مأخوذة من قوله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون.
الثانية، ما معنى تحقيقه؟
والثانية، ما معنى تحقيقه؟ وهذا تقدم في الباب الذي قبله أنه تحقيقه هو تخليصه من الشرك. تحقيق التوحيد هو تخليصه من الشرك.
الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم، الثالثة يقول ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهو كما هو في ظاهر الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله سبحانه وتعالى.
الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
نعم، قال الرابع، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. نعم.
الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، الخامسة كون ترك الرقية، المقصود الاسترقاء، ولا الرقية النبي صلى الله عليه وسلم رقى والصحابة كانوا يرقون، وإنما المقصود الاسترقاء. يقول كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لقول في الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون. فالمراد بقول المؤلف في الخامسة كون ترك الرقية والكي يعني الاسترقاء والاكتواء، ترك الاسترقاء والاكتواء، يعني طلب الرقية وطلب الكي.
السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. الخصال اللي هي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التطير، يعني أن العامل لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله عز وجل.
السابعة، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، السابعة يقول عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، أي لم ينل هؤلاء 70,000 هذا الثواب إلا بعمل. ووجهه أن الصحابة خاضوا في من يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. نعم.
الثامنة، حرصهم على الخير.
نعم، الثامنة حرصهم على الخير، يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، ووجهه خوضهم في هذا الشيء لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها.
التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
نعم، التاسعة يقول فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما الكيفية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان مع موسى عليه السلام، وأما الكيفية فلأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة، فهؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وأن هؤلاء 70 يدخلون الجنة بغير حساب. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى.
نعم، قال المسألة العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، وهو مأخوذ من قوله إذ رفع لي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد عظيم، ولكن قد يقال إن التعبير بقول كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث، لأن الحديث قال سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، وهذا يدل على الكثرة.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، حيث رأى، وهذا من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، من تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان، ومن الأنبياء من ليس معه أحد، فيتسلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما كنت بدعا من الرسل. وأيضا في فائدة بيان فضيلة عليه الصلاة والسلام وشرفه، حيث كان أكثر الأنبياء أتباعا وأفضلهم، فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان: تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم.
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لقول في الحديث رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء.
نعم، ثالثة عشرة يقول قلة من استجاب للأنبياء، وهو واضح من قوله تعالى والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم، وهذه مأخوذة من قوله والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، الخامسة عشرة يقول ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. عدم الاغترار بالكثرة، فإن الكثرة قد تكون ضلالا، كما قال تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأيضا الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرته وظن أنه لن يغلب أو أنه منصور، فهذا أيضا قد يكون سببا للخذلان. فالكثرة إن نظر إليها على أن أكثر أهل الأرض ضلال لا يغتر بالكثرة. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحومة.
نعم، وهذه مأخوذة من قوله لا رقية إلا من عين أو ثمة.
السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا.
نعم،
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم، السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني، لأن قوله لا رقية إلا من عين أو ثم لا يخالف الثاني، لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء والأول في الرقية، فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه فإنه لا ينافي قوله ولا يسترقون، ولا يسترقون، لأن هناك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكمال، والثانية أن لا يمنع من يرقيه وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترقي ولم يطلب. ولذلك لما رقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما منعها. المرتبة الثالثة أن يمنع من يرقيه، إذا جاء شخص بيرقيه فيمنعه، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه، وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا من أن يرقيهم، لأن هذا لا يؤثر في التوكل، لا يؤثر في التوكل.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
نعم، السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يؤخذ من قول الصحابي رضي الله عنه: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، خشية يعني أن يظن أنه سهر الليل يصلي، وهو أراد أن ينفي ذلك عنه لكي لا يمدح بما ليس فيه، وقال: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظان، واليقظان إما أن يصلي وإما أن يكون له شغل آخر وإما أن يكون لديه مانع يمنع من النوم. نعم.
التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة.
نعم، التاسعة عشرة قوله في الحديث: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، يعني دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك؟ لأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه بقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام، فيكون هذا يعني عالم، يعني دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا إن الجملة خبرية وليست جملة دعائية، إذا قال النبي أنت منهم يعني يخبر، وأما إذا كانت دعائية فقد نقول أيضا في علم من أعلام النبوة، وهو أن الله تعالى استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في لهذا الصحابي. لكن استجابة الدعوة ليست خاصة، ليست من خصائص الأنبياء، فقد تجاب دعوة من ليس بنبي، وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة منهم من هؤلاء السبعون.
العشرون فضيلة عكاشة.
نعم، قال مثل العشرون فضيلة عكاشة بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
الحديث،
وهل يشهد له بذلك؟ لو شهدت لعكاشة أنه من أهل الجنة، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بها.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
نعم، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، وقد جاء في الأثر: وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي، ليس هو المانع الحقيقي، بل المانع ما جاء في الشرح من أن يكون هذا الرجل، قد يكون هذا الرجل منافقا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإما خوفا من انفتاح الباب فيسأل هذه المرتبة يعني من ليس من أهلها.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه رد هذا الرجل وسد الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. نعم.
باب الخوف من الشرك.
نعم، باب الخوف من الشرك، هذا الباب الثالث في كتاب التوحيد. والخوف هو توقع مكروه وهو ضد الأمن، والشرك كما تقدم صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرر كليات التوحيد، وقد بدأ بالترغيب الذي يقود المؤمن إلى ما ينبغي في التوحيد، فبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بين أن من الموحدين من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على أهمية التوحيد، فتجب محبته ومحبة أهله وتعلمه والعمل به. فذكر في الباب الأول تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وثلث بهذا الباب الخوف من الشرك، لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه. ومحركات القلب ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فهنا محبة التوحيد تحرك القلب لطاعة الله عز وجل، والرجاء فيما عند الله تعالى يطمعه في كثرة العمل ويجعله يحرص على التوحيد والعمل الصالح، والخوف يحجره عن مخالفة الشرع لا سيما فيما هو أعظم الذنوب الذي هو الشرك. فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، وهي أن التوحيد، تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن بالخوف من الشرك، وقل من يكون مخاطرا بتوحيده وغير خائف من الشرك ويكون مع هذا على مراتب الإيمان، بل لا يوجد. فكل محقق للتوحيد وكل راغب فيه حريص عليه، فإنه يخاف من الشرك، فإن الخوف الذي هو فزع القلب وهلعه يجعل العبد حريصا كل الحرص عن البعد عن الشرك والهروب منه. والخوف من الشرك يثمر ثمرات عظيمة، منها أن يكون الشخص متعلما للشرك بأنواعه لكي لا يقع فيه، ومنها أيضا أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على الطاعة. ومنها الخائف من الشرك يكون قلبه دائما الاستقامة على طاعة الله عز وجل مبتغيا مرضاته، فإذا عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار. فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، كأنه يقول لك إذا كنت تخاف الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعرفت ما توعد الله به أهل الشرك من أنه لا يغفر من أنه لا يغفر لهم شركهم، فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد وللخوف من الشرك والبعد عنه. يقول الشيخ صالح، قال الشيخ حفظه الله، يقول: فما بعد هذين البابين، باب من حقق التوحيد وباب الخوف من الشرك، يعني ما بعد هذين البابين تفصيل لهاتين المسألتين، تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين اللتين هما تحقيق التوحيد والخوف من الشرك، ببيان معناه وبيان أنواعه. وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في أي نوع من العبادة، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون خفيا، وكل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بأن يبعده الله عن الشرك، وكذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام.
وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب آيتين. الأولى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافية، أن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فيحول إلى مصدر تقديره إن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به. فالشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله تعالى الخاص وهو التوحيد. أما المعاصي كالزنا والسرقة، فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة. أما الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لكن هل المراد بالشرك هنا الأكبر أو مطلق الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر، كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة وشرب الخمر فإنها تحت المشيئة، فقد يغفره الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. واستدل من رأى أن الشرك لا يغفره الله حتى الأصغر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض العلماء على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر أو أشرك شركا أصغر، فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة، بل يكون بالموازنة، فهو لا يغفر إلا بالتوبة، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك. وقد يغفر الله غير الشرك كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. ووجه الاستدلال من الآية أن في قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به موصول حرفي، فتؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك بمصدر كما هو معلوم، والمصدر نكرة وقع في سياق الشرط، وقع في سياق النفي هنا، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمت. قالوا وهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم الأكبر والأصغر والخفي، فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله عز وجل، وذلك لعظم خطيئة الشرك، لأن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأعطى وهو الذي تفضل، فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟ لا شك أن هذا يعني حكم في ظلم، يعتبر ظلما في حق الله عز وجل، ولذلك لم يغفر. وليظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يختار هذا القول، وأكثر علماء الدعوة على هذا. وقال آخرون من أهل العلم أن قوله لا يغفر أن يشرك به دال على العموم، لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر، فالمقصود بالشرك في قوله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة، فيكون العموم في الآية مراد به الخصوص، لأنه غالبا ما يرد في القرآن هذا اللفظ أن يشرك به ونحو ذلك، ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر، فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر. ومن شواهد ذلك قول الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقوله إنه من يشرك بالله فهو فعل داخل في سياق الشرط أيضا، فيكون عاما، لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب لا، لا يدخل بالإجماع، لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لأهل إيش؟ الموت على الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم كما تقدم. وقوله ويغفر ما دون ذلك، المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك، ما هو إيش؟ أقل من الشرك. الآية الثانية إيش؟
وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل المراد ببنيه بنوه لصلبه، ولا يعلم أن له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد ذريته وما تولد من صلبه، وهو الأرجح، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله ألا تجاب دعوته في بعضهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يجب الله دعاءه في هذه. ومعنى واجنبني أي واجعلني في جانب، والأصنام في جانب، وهذا أبلغ كما قالوا مما لو قال امنعني وبني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بمن هم دون ذلك. فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. قالوا في الآية أن نعبد الأصنام، أن والفعل بعدها في تأويل مصدر مفعول ثاني قوله جنبني، والأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان، على أي وجه كان. وفي الحديث لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن عم من الصنم. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه الثبات على التوحيد، لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف الشرك وهو إمام الحنفاء، وهو سيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
نعم، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طب الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو وصف، والخبر ما أضيف إليه وإلى غيره، والأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى الصحابي فمن بعده، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فسئل عنه فقال إيش؟
فسئل عنه فقال الرياء.
الرياء، الرياء قسمان، رياء المسلم ورياء المنافق. فرياء المنافق في أصل الدين، يعني أنه يرائي بإظهار الإسلام ويبطن الكفر، كما قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورياء المسلم الموحد مثل أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل، أو أن يحسن تلاوته لأجل التسميع ونحو ذلك. في الحديث هنا يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف على الخطاب للمسلمين، إذا المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر وليس لجميع الناس. هنا قال إيش؟ فسئل عنه فقال الرياء. وفي رواية إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا الشرك أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، لأنه يتسلل إلى القلوب تسللا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرك السرائر، لأنه يقع في القلوب. فقد روى محمود ابن لبيذ رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. هل الشرك الأصغر هو الرياء، أو الشرك الأصغر أعم من الرياء؟ الشرك الأصغر أعم من الرياء، الشرك الأصغر أعم من الرياء. فمن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، ومنه التطير، ومنه الرياء، ومنه الرياء. والرياء من أخبث أنواع الشرك الأصغر، والذي فسره الشرك الأصغر في الحديث بأنه الرياء، لأنه من أخبث يعني أنواع الشرك الأصغر، فكان أخوف ما يخاف أو ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. إذن ما هو الشرك الأصغر وما معناه؟ الشرك الأصغر سبق بيانه في المقدمة، وهو إيش؟ كل ما سمي في النصوص شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكثر، يعني جاء في النصوص تسميته شركا لكنه لم يبلغ حد الشرك الأكبر، أو كان ذريعة موصلة إلى الشرك الأكبر يقينا، يعني من سلكه لابد أن يصل إلى الشرك الأكبر، أو غلبة الظن تدل على ذلك. طيب، لو قيل كيف نفرق بين ما سمي في النصوص شركا أنه يكون شركا أصغر دون الأكبر؟ وهنا نجد العلماء ذكروا علامات، منها النص على أنه شرك أصغر، مثل ما هذا الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفسره بأنه الرياء. وأن يأتي منكرا غير معرف فيقال شرك، فهذا يكون المراد به الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بابه. ومنها أيضا أن يظهر بالقرائن أن المقصود من الشرك هنا هو الشرك الأصغر، مثل أن تقع واقعة فيصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، ولا يأمر فاعلها بالدخول في الإسلام، كما في ما يتعلق بالأنواع. ومنها يعني ما قد يظهر من أخلاق الكفار فلا يكون ذلك شركا أكبر، ومنها فهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أخوف ما أخاف عليكم، كما ذكرنا الخطاب هنا للمسلمين. والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان إيش؟ شركا أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا، أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء. فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. والرياء من ناحية إبطاله للعبادة ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يدافعه، فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى أو ما أشبه ذلك، فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد في هذا الأمر. القسم الثاني أن يسترسل معه، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيامة أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كله عمل حابط. لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ فأيضا ذكر العلماء حالين: الحالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة، وذلك مثل الصلاة، لأن الصلاة مبني آخرها على أولها. فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. الحالة الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء يعني ما تقدم على الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال فتصدق ب50 بنية خالصة، ثم تصدق ب50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. لكن لو حدث الرياء في أثناء الوضوء، هل يلحق بالصلاة فيبطل كله، أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، هل نلحقه بالصلاة فيبطل، أو نلحقه بالصدقة فيصح ما لم يدخله الرياء ويبطل ما دخله الرياء. نعم. قال إيش؟
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخرجه البخاري.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر، لأن الدعاء عبادة وهو من أعظم العبادات، فقد جاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. قال: دخل النار، يعني كحال الكفار، فيكون داخلا فيها، لأن المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط عمله بذلك، ولو كان من أصلح الصالحين. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهنا في الحديث قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يتخذ لله ندا، وسواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة؟ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين. الأول دعاء عبادة، مثاله الصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات. فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من العذاب وأن يعطيه من نواله، وهذا في أصل الصلاة كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. يدل لذلك قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء عبادة، وهذا القسم كله شرك. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقات، لما لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. إذا النوع الأول دعاء العبادة، وهذا متى ما وقع فيه الشرك فإنه يصبح شركا أكبر يخرج من الملة. النوع الثاني دعاء المسألة، وهذا ليس كله شرك إنما فيه تفصيل. فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، كقولك مثلا أسقني ماء لمن يستطيع ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. فإذا مد الفقير يده وقال ارزقني يعطني فليس بشرك، كما قال تعالى: فارزقوهم منه. وأما إذا دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك مخرج من الملة. لو قال لإنسان: أنزل علينا الغيث، معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك أكبر يخرجه من الملة. والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا، المراد الند في العبادة. أما الند في المسألة، دعاء المسألة، ففيه التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. ومع ذلك في دعاء المسألة يقع كثير من المسلمين هذا الشرك الأكبر، يعتقدون أن فلانا المقبور الذي هو جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا وغيره من المحرمات التي هي كبائر، لأنه إقرار على كفر وليس إقرار على فسوق فقط. قالوا في الحديث: دخل النار، أي دخلها خالدا فيها، خالدا فيها، مع أن اللفظ لا يدل عليه، لكن هذا يؤخذ من قوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة عليه لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فيجب أن نخاف من الشرك طالما دامت هذه عقوبته. فالمشرك يخسر آخرته لأنه في النار خالد، ويخسر دنياه أيضا لأنه لم يستفد منها شيئا وقامت عليه الحجة. نعم. ولمسلم
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من شرطية تفيد العموم، وفي فعل الشرط لقي، وجوابه دخل الجنة. وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك. وهذا إن لم يغفر الله له لأنه داخل تحت المشيئة. قوله لا يشرك يعني شيئا نكرا في سياق الشرط فيعم أي شرك حتى ولو كان أشرك مع الله أشرف الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار. فكيف بمن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الله فيلجأ إليه عند الشدائد ولا يلجأ إلى الله، بل ربما يلجأ إلى ما دون الرسول مما يسمونه أولياء. وهناك من لا يبالي بالحلف بالله صادقا أم كاذبا، لكنه لا يحلف بالولي، لا يحلف بالولي إلا صادقا. ولهذا اختلف الفقهاء في من لا يبالي بالحلف بالله ولكنه لا يحلف بغير الله ممن يعظمه إلا صادقا، يعني فلزمته يمين. هل يحلف بالله أو يحلف بهذا المعظم عنده؟ فقيل يحلف بالله ولو كذب ولا يعان على الشرك، ولا يعان على الشرك، وهذا هو الصحيح. وقيل يحلف بغير الله لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف، لكن نقول إن كان صادقا حلف ووقع في الشرك ومن لقيه قال في الحديث يشرك به شيئا دخل النار. هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب إيش؟ الشرك اللي رجحناها. إذا كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار كما دلت على ذلك النصوص. لكن لو حملنا الحديث على الشرك الأكبر هنا في الموضعين، في قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي قوله ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، وقلنا من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل الجنة، وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق فيكون مآله إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدا فيها. ولم نحتاج إلى هذا التفصيل. فباب الخوف من الشرك لا بد أن يستحضره المؤمن، لأن الشرك في توحيد الألوهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان كما تقدم معنا، شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر كما تقدم معنا فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومواه النار. ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم الخوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله تعالى العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد المسلم أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. ثم ذكر بعد ذلك المسائل فقال إيش؟
فيه مسائل.
نعم.
الأولى الخوف من الشرك.
الخوف من الشرك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
الثانية أن الرياء من الشرك.
نعم، المسألة الثانية أن الرياء من الشرك، لقوله أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر، يعني الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الرياء فسماه شركا أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن، لأنه يعني قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. لكن في كلام ابن القيم ما يدل على أنه قد يصل إلى الأكبر، ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر. لكن إن كان أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان شركا مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمله، في العمل الذي يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر، ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. فمن غلب الرياء عليه فهو منافق، إذا كانت أعماله كلها يرائي بها، لا يصلي لا يصوم لا يفعل العبادات إلا رياء، هذا يكون نفاقا. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، وهذا يؤخذ من قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور، من غير شعور لخفائه، وتطلع النفس إليه، فإن كثيرا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله.
الخامسة قرب الجنة والنار.
نعم، الخامسة قرب الجنة والنار، لقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولذلك في الحديث قال فمات دخل النار، دليل على أنه على أنها قريبة، وكذلك فمات دخل الجنة، وهذا دليل على قربها.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا فجمع بينهما في حديث واحد.
السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم، من لقي الله، وأن من لقيه يشرك به دخل النار ولو كان من أعبد الناس، وهذه تؤخذ من العموم في قوله من لقي الله، لأن من العموم، لكن إذا كان شركا أكبر لم يدخل الجنة، وإن كان أعبد الناس لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، قال الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، لأنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه من صفات عباد الله الموحدين الأنبياء والأولياء، أنهم يسألون الله عز وجل أن يجنبهم الأصنام. وإذا كان الخليل خاف هذا على نفسه فمن باب أولى ما كان دونه. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
التاسع يقول اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي إشكال ذكره بعض العلماء إذ المؤلف يقول بحال الأكثر والآية تقول كثيرا إنهن أضللن كثيرا من الناس، وفرق بين كثير وأكثر، فرق بين كثير وأكثر، فيكون يعني مراد الشيخ هنا أنه اعتبر بحال الأكثر أن كثير، أن كثيرا تحتمل أن تكون بمعنى الأكثر وأن تكون بمعنى الكثير، فلما دلت الآية الأخرى على أن الأكثر هم الضالون كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فعلم يعني بالآية الآخر الثانية التي دلت على أنهم الأكثر، فيكون هذا يعني من فقه الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. الأدلة الأخرى دلت على أن المراد بكثير هنا هو أكثر، هو أكثر، فاندفع يعني ما استشكل، اندفع ما استشكله بعض الشراح من أن الشيخ قال اعتباره بحال الأكثر مع أن الذي في الآية كثير، فإن كثير فسرت بالأكثر للأدلة الأخرى. والقاعدة اللي ذكرناها سابقا أنه عند النظر في الاستدلال لمسألة أو في باب لابد من النظر إلى النصوص مجتمعة ثم الأخذ بمجموع ما دلت عليه النصوص. نعم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم. العاشرة يقول فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فلا إله إلا الله ليست لفظا باللسان فقط بل بالتوحيد والسلامة من الشرك، هذا مقتضى لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
نعم. المسألة الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله في الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، دخل الجنة، فهذا دليل على فضيلة من سلم من الشرك. وبذلك ينتهى الباب ونقف على الباب الذي يليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة وقبلها أسئلة، ها؟ ما أجبنا على التي قبلها أو بعض التي قبلها، الأسئلة كثيرة، اللي نعرفه نجيب عليه واللي ما نعرفه نتركه. يقول نرجو منكم ذكر المصدر الذي سردتم منه فضائل التوحيد، اقصد الدرس الأول، جملة من الكتب ومن، فالجواب أن هذا يعني ذكرناه سابقا هو جملة من الكتب ومنه القول السديد، كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن السعدي وشرح الشيخ ابن عثيمين والتمهيد للشيخ صالح آل الشيخ والملخص للفوزان، هذا الذي ذكرت منه. يقول عندي سؤال وهي أن المسألة الخامسة عشر بعض أهل البدع يقولون أن محمد بن عبد الوهاب طعن الصحابة رضي الله، طعن في الصحابة رضي الله عنهم، يعني يقصد كيف أنه قال هذه المسألة لا يعلمها أكثر الصحابة أو كثير من، والشيخ محمد عبد الوهاب يا كثر ما بحق وبباطل وبكل ما يريد أهل البدع إقصاء التوحيد وأهل التوحيد، وهذه ما فيها انتقاص للصحابة، في أخبار عن الواقع، ونحن ذكرنا لكم كيف نجمع بين يعني الأدلة في هذا الباب الذي كون معاذ رضي الله عنه أو كون الصحابي ما أخبر به إلا فيما بعد تأثما، وهذا ما يضر بالنسبة لمن لم يعلمه، يعني ما يفقد شيء من العمل لو لم يسمع هذا الحديث، ولا يلزم من الإنسان أن يعلم كل ما جاء من الأحاديث أو جاء من الشرع. هذا يسأل عن الرضاع ويقول يعني يشكون فيه. طبعا لا يكون الرضاع محرما إلا إذا كان 5 رضاعات وحال كون الطفل في الحولين، وإذا كان أقل من 5 أو بعد الحولين فهذا لا أثر له، وإذا كانت لا تعلم يعني مجرد احتمال فالأصل أنه عدم التحريم، إلا إذا كانت موجودة فتسأل، إذا كانت موجودة وثقة فتسأل، إذا ذكرت أنها أرضعت 5 فهنا تكون محرمة. هذا يقول: ما حكم القول والله إن حققت التوحيد ستدخل الجنة ولابد؟ هذه حكاية حكم ثابت شرعا، ولهذا المصنف رحمه الله تعالى جزم في الترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وما قال إن شاء الله، إذا كان هذا مقصوده يعني. يقول: هل إذا تاب الإنسان يبقى أثر الذنب باقيا وما يترتب عليه؟ إذا تاب الإنسان من الذنب توبة مستكملة لشرائطها فإن الله يتوب عليه، تائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث. وقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب فإنه تقبل توبته ولا يضره بقاء أثر ذلك. قالوا مثلا بمن نشر بدعة ثم تاب منها والبدعة انتشرت، فهو بتوبته يعني لا يؤخذ بالأثر المترتب على ذلك. يقول: ما نصيحتكم لمن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصيحة أن يتعلم السنة ويعرف السنة ويعمل بالسنة، فهذا الاحتفال بالمولد من البدع التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: كيف يمكن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: لا تسبوا الدهر وأنا الدهر، وهل يسمى الله بذلك؟ الدهر هو الزمان، ومعنى لا تسبوا الدهر لأن الدهر ليس عنده تصرف. في الحديث: لا تسبوا الدهر وأنا الدهر، كما في الحديث القدسي: الدهر هو الزمان، ومعنى لا تسبوا الدهر لأن الدهر ليس عنده تصرف، المتصرف في الدهر هو الله وحده، فإن الله هو الدهر، يعني يقلب ليله ونهاره، يعني هو المتصرف فيه، والدهر هو الزمان، وكان في الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا الحديث في الحديث يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فمعنى الدهر يقلب ليله ونهاره ويصرف شؤون هذا الدهر بين العباد، فلا يسب الدهر لأن سب الدهر معناه السب الذي يتصرف فيه وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هل يسمى الله بالدهر؟ لا، لا يسمى الله بالدهر، بل هو خالق الدهر، فالدهر هو الزمان. هل هو من صفات الله؟ أيضا لا، الدهر مخلوق وهو الزمان. السؤال يقول: يسأل عن العمرة عن ولده المتوفى مع أنه اعتمر عن نفسه، ما في بس أن يعتمر عن المتوفى. يقول: أين تدخل أبواب الأسماء الحسنى والصفات في المقاصد الأربعة؟ ذكرناها في أول درس. في المقصد الأول المتعلق بالتوحيد وفضله، باب فضل التوحيد، فهذا يشمل التوحيد بأنواعه 3، ومنه توحيد الأسماء والصفات. يقول ما حكم في شخص ارتقى بالماء لكن يخصص دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دون الدعاء بغيره؟ هذا مما يدعى به، فله أن يقتصر على البعض ما لم يعتقد عدم جواز غيره أو أن هذا المشروع دون غيره. يقول هل يجوز رفع الصوت بالتكبير عند الفرح والسرور كمن كان في مسجد وجاء كافر ودخل في الإسلام فرفع الحاضرون أصواتهم بالتكبير؟ التكبير الفردي ما في بس كون يكبر في نفسه، لأن هذا مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا رأى ما يعجبه ويكبر إذا انتهكت محارم. أما الجماعي بصوت واحد يعني يرفعونه جميعا ويوقفونه جميعا فلا أصل له، بل هو من جملة البدع، من جملة البدع كونهم يرفعون بصوت واحد ويقفون بصوت واحد، هذا ما له أصل. يقول ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج، لا يكون إلا بلفظ الزوج، بلفظ من الزوج واختياره ورضاه. وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ولا يشترط رضاه واختياره. نعم. يقول أنا أدرس في كلية الشريعة الروض، وأنا في بلدي ينتشر فيه المذهب المالكي، وأريد حفظ متن في الفقه، ماذا تنصحوني أحفظ؟ وهل أحفظ منظومة؟ على كل يعني هو لو عرفت ما في الروض لسهل عليك حتى الفقه المالكي وغيره من الفقه، لأن المقصود جملة هذه المسائل، يعني جملة هذه المسائل مذكورة في الروض تجدها أيضا عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة الحنفية في مجملها، لكن يختلفون من ناحية الترجيح، من ناحية الترجيح بناء على الأصول في كل مذهب. فأنت ما أنت خسران شيء، بل ربحان إذا عرفت الروض والمسائل التي في الروض، وإن وجدت متنا في فقه المالكية ودرسته على شيخ يكون هذا طيب، يعني لا بس أنه يجوز الإنسان يدرس الفقه على مذهب من المذاهب بشرط عدم التعصب لذلك، وأنه متى ما عرف الحق وجب عليه أن يتبعه. حكم لبس الثوب يوم الجمعة للتزين؟ هذا طيب ما في بأس. يقول لكن هذا الثوب لا يلبس إلا في البلد. لا يعني إذا كان في البلد اللي أنت فيه لو لبست هذا الثوب لأصبح ثوب شهرة، لا تلبسه لأنه يكون الثوب شهرة، فتكون تلبس يعني لباس المعتاد في البلد الذي أنت فيه، في عرف الناس في البلد اللي أنت فيه، لكي لا يكون لافتا للأنظار أو يدخل في ثوب الشهرة. يقول حكم لبس ثوب مشهور في البلد لبسه هنا في المدينة، مثل ما ذكرت يعني إذا كان تنطبق عليه معنى ثوب الشهرة يتجنب، وإذا كان لا خلاص ألفه الناس أو تعود عليه لكثرة ما يلبسون من مختلف الألوان فما يدخل في هذا المعنى. يقول ما معنى قول من قال في صاحب الشرك الأصغر أنه إن رجحت سيئاته يوم القيامة يعذب ولا يغفر له، وإن رجحت حسناته كان تحت المشيئة كصاحب الكبائر، كصاحب الكبائر إن رجحت سيئاته يوم القيامة يعذب، طبعا يعذب على قدر ذنوبه لكنه ما يخلد في النار، ما يخلد في النار، وإن رجحت حسناته كان تحت المشيئة كصاحب الكبائر، لأنه قوله في الأحاديث دخل الجنة لا يلزم أن يدخلها ابتداء، وحتى لو رجحت حسناته على سيئاته هذا لا يلزم كل أحد رجحت سيئاته أن يدخل الجنة ابتداء، لا، المقصود أنه إذا رجحت حسناته على سيئاته نجا من الخلود في النار، نجا من الخلود في النار، لكن بقي التعذيب على الذنوب هي التي تبقى تحت المشيئة. نعم. يقول: خرج أحد الدعاة في لقاء وتطاول على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا ليس أول من يتطاول على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا يكون في ميزان حسناته. يقول: وذكر في كتاب التوحيد حديث ضعيف وليس له معرفة بالحديث. سبحان الله، وهذا اللي تجده يتكلم ليس له معرفة بالحديث ولا معرفة بالعقيدة ولا معرفة بشيء. يعني هذا ذكرني بأحد المحاضرين مرة جاء في الجامعة الإسلامية وتكلم، قال: الشيخ محمد عبد الوهاب هذا في الفقه ما نعتبره إمام، نعتبره كغيره من العلماء. سألت سؤال واحد: الشيخ محمد عبد الوهاب إمام مجتهد في العقيدة، فكيف ما دون العقيدة؟ ما استطاع يجاوب، ما استطاع يجيب. الله أكبر.